الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أمة الإسلام خير الأمم موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أمة الإسلام خير الأمم قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آية كم قرأناها وكم استمعنا إليها آية تقرر حكما وهذا الحكم مرتبط بعلة إن تحققت العلة تحقق الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم إن قويت العلة قوي الحكم، وإن ضعفت العلة ضعف الحكم. أما الحكم فهو في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما العلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن تحققت العلة وقمنا بالأمر وبالنهي وصدق الإيمان تحقق فينا حكم الله وكنا خير أمة كما أخبر ربنا جل جلاله. وإن تخلفت فينا العلة فما أمرنا بمعروف وما نهينا عن منكر وما تحققنا بصفة الإيمان لم يتحقق فينا الحكم، فلم نكن من خير أمة أخرجت للناس. إذا قويت فينا العلة قوي فينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوي فينا الإيمان، قوي فينا الحكم، فكنا خير أمة. إن ضعفت هذه العلة فضعف فينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف فينا الإيمان، ضعف فينا الحكم. يا عباد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الذي يحكم هو الخالق جل جلاله، كتب هذه الأمة الخاتمة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة أنها خير الأمم. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أمة بهذه المنزلة كيف لها أن تترك العلة التي بها الخيرية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الإيمان. يا عباد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتدبر هذا التعبير القرآني: أخرجت للناس، أي أظهرت. فلكم وظيفة مهمة، وظيفة هذه الأمة تكميل البشرية والأخذ بيد العباد إلى رحمة الله رب العالمين. فهذه الأمة أمة رحمة، أمة تنشر الفضائل، أمة تحذر من الرذائل، أمة ترحم الخلق بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبصدق الإيمان بالله رب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت، أظهرت، أخرجها الله عز وجل، ابتعثها الله عز وجل. والبعث حياة بعد موات. كانت البشرية قبل الإسلام في موات، جاهلية جهلاء، موت تام، لا إيمان ولا أخلاق. فابتعث الله عز وجل هذه الأمة وأخرجها للناس رحمة، أنزل كتابه على قلب رسوله، فبالقرآن وبالسنة أخرج النبي البشرية الحائرة الضالة عن الطريق أخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين، أخرجها من ظلام الجاهلية إلى نور الاستقامة، أخرجها من ظلام الكفر إلى نور الإيمان، أخرجها من ظلام الشرك إلى نور التوحيد، أخرجها من ظلمات الأهواء والبدع والمخالفات إلى نور السنة. يا عباد الله، كنتم خير أمة. نعم، عندما كانت المعارك بين المسلمين وبين الفرس وطلب كسرى فارس المهادنة والمفاوضة، فأرسل له خالد ابن الوليد صحابيا جليلا يسمى ربعي بن عامر، كان بدويا بسيطا، ذهب ليفاوض من؟ كسرى الفرس في سلطانه وصولجانه في جنده وحرسه وطرفه في زينته وماله وكنوزه، وهو البدوي البسيط يركب على دابة ضعيفة، يلبس ملابس مالية زهيدة قليلة الأثمان، ووصل إلى بلاط كسرى الفرس واستوقفه الجند وقالوا له لن تدخل على كسرانا حتى تترجل وتترك سلاحك، أي تمشي على رجليك، انزل عن دبتك وامشي على رجليك واترك سلاحك خارجا. فقال لهم هذا البدوي البسيط الذي تربى على مائدة القرآن والسنة: والله الذي لا إله غيره لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دابتي وبيد حربتي، أو أعود من حيث أتيت، فأنتم من أرسلتم إلينا. هكذا عزة المسلم. المسلم عزيز بإيمانه، عزيز بإسلامه، لأنه يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن اعتز بالدين أعزه الله رب العالمين، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله رب العالمين، كما قال الفاروق عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله رب العالمين. فمن ابتغى العزة في منصب كان ذليلا، ومن ابتغى العزة في مال كان ذليلا، ومن ابتغى العزة في جاه كان ذليلا. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن أراد أن يكون عزيزا فليعتز بهذا الدين، فليعتز بالإسلام. قال: والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دبتي وبيدي حربتي، وإلا عدت من حيث أتيت. ودخل الجند إلى الكسرى الذي يجلس على عرشه في طرف وزينة وفي كبر وغرور، وقالوا: ما قال هذا البدوي؟ قال: أدخلوه علينا على ظهر دبته وبيده حربته. وها هو ربعي بن عامر الذي اعتز بالدين فأعزه الله رب العالمين، يدخل على ظهر الدابة على البسط الممتدة بين يدي كسرى الفرس رستم، ويطعن بحربته كما يقول الرواة على البسط التي امتدت بين يدي كسرى الفرس، ممزقا إياها ليعلن لمن حوله أن هذا الدين لا يغتر بتلك الزينة وهذا الطرف، وأن الرجال الذين صنعهم الإسلام لا تعنيهم دنيا فانية زائلة، إنما هي عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. ووقف هذا البدوي البسيط أمام كسرى الفرس فنظر إليه في ملابسه البالية وفي حاله الرث البسيط، فقال في كبر عجيب: من القوم؟ هكذا، من القوم؟ فلخصها ربعي بن عامر، لخص منهج الإسلام وقال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله عز وجل من جور الأديان إلى عدل الإسلام، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ابتعثنا الله، حياة بعد موت، جاهلية فيها الموات، جاء الإسلام بالإنبات وبالثمر، فكانت الحياة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه هي إخوة الإيمان والإسلام. فلو حققنا العلة وقام كل منا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بضوابط الشرع استقامت أمورنا وعلت منازلنا وتحققت فينا الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الأب في بيته ماذا تصنع مع أولادك؟ هل تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر؟ عندما ترى ولدك قد انحرف عن الطريق ماذا أنت صانع؟ عندما ترى ابنتك قد انحرفت عن الطريق ماذا تصنع؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل ذكرت البنت التي تبرجت وابتعدت عن هدي دينها وهدي نبيها وآثرت السفور والعري، فذكرتها بكلام ربها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل ذكرتها بحديث نبيك: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط يضربون بها الناس، صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. هل رحمتها وبربها ذكرتها وبهدي نبيها بينت لها؟ هذا هو حتى تكون من خير أمة. الولد الذي ترك الصلاة في بيتك كيف حالك أنت معه؟ هل أمرته بمعروف؟ وهل نهيته عن المنكر؟ هل قلت له: يا ولدي صلاحك وفلاحك في طاعة ربك جل جلاله، فما الذي بينك وبين الله حتى لا يقبل الله منك المناجاة؟ ماذا صنعت يا ولدي حتى لا يقبل ربك أن تناجيه؟ ومعلوم أن الفلاح، كل الفلاح في مناجاة الرب جل جلاله. فالرأس التي لا تسجد لله رأس مصيرها النار والعياذ بالله رب العالمين. فقد رأى النبي في ليلة المعراج من تردخ رأسه بحجارة من نار، وتعجب وسأل جبريل عن هذا الذي تردخ رأسه بحجارة من نار. قال جبريل مجيبا: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ذكرت ولدك؟ هل ذكرت ولدك؟ هل أخذت ولدك في يدك إلى الصلاة؟ هل جئت به في صلاة الفجر في جماعة؟ هل ربيت ولدك على حب الطاعات؟ انظروا إلى هذا الطفل الصغير الذي قام أبوه ذات ليلة ليقوم الليل كعادته، فانتبه ولده الصغير وقام يقف بجوار أبيه، فرق القلب لولد قلب الأب لولده وقال: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل وأنت صغير والجو بارد. فقال الولد لأبيه: يا أبت فلم قمت أنت؟ قال: يا ولدي دعاني محبوبي فأجبت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، دعاني محبوبي فأجبت، دعاني ربي فلبيت. قال: يا أبتي دعني أقوم معك الليلة. قال: يا ولدي الجو بارد والليل طويل وأنت صغير فنم يا ولدي. قال الابن لأبيه: يا أبتي أريد أن أسألك عن آية قبل أن أنام. قال: وما تلك الآية؟ قال: يقول الله عز وجل في كتابه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فمن الطائفة يا أبي؟ قال: يا ولدي إنهم أصحابه. قال: إذن دعني أكون صاحبا لك الليلة. يا أبتي إني قرأت آية في كتاب الله يقول فيها ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فعلمت أن النار في الآخرة وقودها من الناس ومن الحجارة، فقد رأيت أمي في البيت إذا أرادت أن تشعل النار بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت في حق ربي وجئت يوم العرض عليه أن يبدأ بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال: قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. قم يا ولدي فأنت أحق بربك من أبيك. هل فعلت هذا مع ولدك ناصحا راحما مربيا مزكيا؟ ومعلوم أنها مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله بن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما: وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. الحديث إخوة الإيمان والإسلام، هل قمنا بواجبنا في بيوتنا؟ هل أمرنا الزوجات بالمعروف؟ وهل نهيناهن عن المنكر؟ هل ذكرنا الأولاد؟ وهل ذكرنا البنات؟ فإن القضية جد خطيرة، فما تعانيه الأمة لأننا قصرنا وفرطنا في العلة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما قصرنا في هذا الباب كان ما كان، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا أو كما قال النبي الأمين. فالذين يخالفون والذين يعصون والذين يجايرون بالعصيان إنما يثقبون السفينة. ومعلوم أن ثقبا صغيرا في القارب الكبير يساوي قبرا عظيما يلتهم الجميع، فلابد أن نأخذ على أيديهم فنأمرهم بمعروف وننهاهم عن منكر ونحقق صدق الإيمان بالله رب العالمين. فما تجرأ السفهاء على ديننا إلا عندما قصرنا نحن في القيام بواجبنا. ما تجرأ المفسدون في الإعلام على هدم ثوابت الإسلام والتضييق على المسلمين وقتل عقيدة الولاء والبراء إلا عندما ابتعدنا نحن عن ديننا، وإلا عندما قصرنا نحن في الأمر والنهي. فتجد من يترحم على كافر ولا يترحم على مسلم، أمر عجيب. ترى من يقول قتل ضابط وعشرة من الجنود في سيناء، قتل هكذا، وتموت صحفية غير مسلمة على أرض فلسطين وإن كان لها ما لها من أعمال طيبة تؤجر عليها في الدنيا ويخفف عنها في دركات النار، هذا الأمر يعود لله رب العالمين. لكن من مات على الكفر مخلد في النار باتفاق، فيسمونها شهيدة ويترحمون عليها. جنود الإسلام لا يترحم عليهم، ويترحم على امرأة غير مسلمة ماتت، أمر جلل. يقتلون فينا عقيدة الولاء والبراء. قناة تسمى الجزيرة تقول عن جند مصر الذين نالوا الشهادة، أرجو لهم ذلك وأحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، لأنهم يحرسون حدود بلادنا ويدافعون عن بلادنا، يقول لك قتل هكذا صحفية شهيدة غير مسلمة شهيدة، والمسلم لا يذكرونه بالشهادة. قل نحسبهم من الشهداء، هم ضعفاء بسطاء وقفوا على حدودنا نالوا ما نالوا وهم يدافعون عن أرضنا، فنحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. لكن عندما قصرنا نحن في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر خرجوا إلينا من يهدمون ثوابتنا ويبذلون أخبار الناس حتى يتعاطف جل المسلمين مع تلك الصحفية. والتعاطف لا بأس به، لكن عندنا ضوابط وأحكام، عندنا ضوابط وأحكام. إن ربنا تعالى حرم الجنة على الكافرين، وهذه أحكام، هذه أحكام لا يجوز التهاون في أمرها. نعم، من فعل من الكافرين أعمالا طيبة في الدنيا يؤجر عليها في الدنيا وكذلك في الآخرة. نعم، كيف يكون الأجر في الآخرة؟ النار دركات بعضها أشد من بعض، فلا يستوي كافر محارب مع كافر مسالم، هما سواء في النار مخلدون إن ماتوا على الكفر عياذا بك اللهم، لكن النار دركات. لذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا هم في الدرك الأسفل؟ لأنهم أشد الناس حربا للإسلام وحربا للقيم، فعذابهم أشد العذاب. لكن هناك من الكافرين ومن المشركين من كانوا من أهل المسالمة وليسوا من أهل العدوان، ولهم أعمال طيبة في الدنيا وخيرية في الدنيا، نالوا الأجر في الدنيا إضافة إلى التخفيف من حيث الدركات في النار. لكن من مات كافرا مخلد في النار باتفاق. وهذه الأحكام لا تخضع للعواطف ولا للأهواء، لأنها نصوص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلتقي الخليل إبراهيم عليه السلام في ساحة العرض أباه آزر، فيقول آزر لولده إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم أنا أبوك. يقول له: يا أبتي، نصحتك في الدنيا ودعوتك في الدنيا فلم تسمع لي ولم تستجب، قال: يا ولدي أسمع لك اليوم وأطيع. فيقول إبراهيم: يا رب، أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الرب جل جلاله في حكمه القاطع: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: فإذا بآزر وقد مسخه الله تعالى في صورة زيخ متلطخ، والزيخ حيوان يسمى الضبع، يمسخ في صورة هذا الحيوان ويحمل من قوائمه الأربع ويلقى به في النار والعياذ بالله رب العالمين. قال شراح الحديث: مسخه الله تعالى في صورة هذا الحيوان رفقا وشفقة على الخليل إبراهيم، حتى لا ينظر إلى صورة أبيه معذبة. وقول آخر: مسخه الله تعالى في صورة هذا الحيوان لأن الضبع من أغبى الحيوانات، والجزاء من جنس العمل. آزر كان من أغبى المخلوقات، ولده إمام الموحدين يدعوه ويصبر ويصبر ويرفق ويرفق، ومع هذا يرفض ويحارب ويعاظم في الإنكار. فالجزاء من جنس العمل، لأنك كنت من أغبى المخلوقات نمسخك اليوم في صورة أغبى الحيوانات ويكذب به في النار. والشاهد: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذا أبو طالب، هل هناك من خدم الإسلام وخدم الدعوة كأبي طالب؟ الجواب: لا. خدم النبي الأمين ودافع عن النبي الأمين ونصر الدين، وها هو ينام على فراش الموت ويدنو منه رسولنا الأمين يقول: يا عماه، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو جهل يقف بجوار أبي طالب ويقول: دين الآباء دين الأجداد. فقال: هو على ملة الآباء والأجداد ومات مشركا. اشتد حزن نبينا، فنزل القرآن يواسي حبيبنا، يقول ربنا لنبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول ربنا لنبينا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويأتي العباس عم رسول الله إلى رسول الله، يقول: يا رسول الله، عمك أبو طالب ماذا فعلت له؟ خدم دينك ونصر دعوتك، فماذا صنعت أنت له؟ قال النبي: يا عماه، سألت ربي فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أنه مخلد في النار، لكن لخدمته للإسلام شفع النبي في تخفيف العذاب عنه، فهو في ضحضاح فقط، أي يقف في النار بقدميه، يقف في النار بنعليه، ولكن يغلي منهما دماغه ولم يخرج منها، لأنه مات على الشرك. أعماله الطيبة نفعته في تخفيف العذاب وهو في ضحضاح من نار. وكذلك الكفار، منهم المسالم، منهم الخير، ومنهم المحارب، ومنهم المعاند، وكل في دركة من دركات جهنم. لكن الحكم إخوة الإيمان والإسلام من مات على الكفر أو الشرك فهو مخلد في النار باتفاق. ويجوز ذكر محاسن القوم في الدنيا، فعلى هذا نبينا اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. نعم نذكر محاسن الناس حتى وإن كانوا من الكافرين، خدمت قضية فلسطين، نعم فعلت وفعلت، نعم أعمالها كانت، نعم نذكر هذا، لكن الحكم ماتت على الكفر مخلدة في النار باتفاق، وهذا ولاء وبراء. فلا نذكر لها الشهادة ولا نترحم ولا نستغفر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال النبي. هذه لا تجوز، الاستغفار لمن مات على الكفر لا يجوز، الدعاء لهم بالرحمة لا تجوز. لماذا؟ لأن الرحمة في الآخرة قاصرة على الموحدين المسلمين يا عباد الله. وهذه أحكام، فهل قمنا بدورنا في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر حتى لا يتطاول على ديننا المتطاولون، ولا يتطاول على إسلامنا الفساق والمتلونون؟ فما تجروا إلا عندما تقاعصت الأمة وتركت الأمر والنهي. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أخر الإيمان عن الأمر والنهي، لماذا؟ قال العلماء: لأن الباعث للأمر والنهي هو الإيمان، فجعله مؤخرا لأنه يبعث في الأمة هذه الفريضة. وقال بعض العلماء: أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم، بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خصيصة ظاهرة لهذه الأمة الخاتمة، لذا قدمه على الإيمان. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأناط الخيرية بهذا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج يحفظ لنا الدين من تطاول المتطاولين وعناد المعاندين، ويحفظ على الأمة مكانتها ومنزلتها. فيوم أن تقصر الأمة في الأمر والنهي يأتيها ما يأتي من ضعف وهوان، وهذا ما تعيشه أمة الإسلام. فلابد من يقظة وعودة، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، ثم ابدأ بمن تعول فذكرهم بربهم، ثم كمل غيرك، بهذا يتحقق لك الكمال. أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان، ونهي عن منكر وإيمان بالله الواحد، تتحقق لنا الخيرية. لذلك قال بعدها ربنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، أي آمنوا بالنبي محمد ودخلوا دين الإسلام لكان خيرا لهم. انظر إلى التلطف في الدعوة إلى الله، الله يدعوهم برفق وتلطف مدعاة للقبول حتى يقبلوا على الحق ويتركوا الغي والباطل، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فمن عدل الإسلام أنهم ليسوا جميعا سواء، فمنهم من آمن واتبع كعبد الله بن سلام الذي قال في قصة إسلامه: لما قدم النبي المدينة دعا الناس فرأيت كل صاحب حنوط ترك حنوطه، وكل صاحب دكان ترك دكانه، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمعوا على رسول الله، فقلت أذهب كي أراه. فلما نظرت إلى وجه رسول الله علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. هذا منهم، من القليل الذي آمن واتبع، ومنهم وفد نجران قساوسة جاءوا إلى النبي من بلاد اليمن وخلد القرآن ذكرهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا من يا رب الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هؤلاء هم قساوسة من بني نجران أتوا إلى رسولنا في المدينة فجادلوه على الإسلام فبين لهم النبي الإسلام فلما قرأ عليهم القرآن وسمعوا تعاليم الإسلام فاضت أعينهم من الدمع وأعلنوا جميعا الشهادة فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله ودخلوا الإسلام هؤلاء هم من القليل انظر إلى عدل الإسلام لا يغفل هذه القلة المؤمنة الموحدة قال وأكثرهم فاسقون أي كافرون 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 لأنهم ما آمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين أيها الموحد اعتز بإسلامك واعلم أنك من خير الأمم يوم أن تقوم بواجبك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر أحبابي من الطيبين من الخيرين أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله أن مسجدكم يجمع التبرعات لمشروعات المسجد وأجهزة المسجد فالبدار البدار أروا ربكم من أنفسكم خيرا فبمثل هذه الأعمال تنال الأمة الخيرية لأنها داخلة في مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التشجيع على فعل الخير ورفع الحرج عن الناس وخدمة المسلمين فبادر أخي وقدم لنفسك من مالك قبل موتك فقل أن يفعل لك فاعل بعد موتك وهناك قصة عجيبة أختم بها اللقاء هناك على أرض تركيا من قبل 400 عام كان هناك رجل هذا الرجل ذات يوم اشتهى أكل العنب فاشترى بعض العنب وأرسله إلى زوجته حتى يعود لأنه كان في طريقه إلى العمل فلما عاد من عمله سأل زوجته وأولاده أين العنب؟ قالوا أكلناه وما تركنا ولا حبة عنب الله أكبر فماذا صنع هذا الرجل؟ خرج مسرعا إلى مقاول في الحي وطلب منه أن يختار له أفضل قطعة أرض لبناء مسجد وبالفعل اشترى له قطعة أرض أنفق فيها كل ما يملك وبنى مسجدا وأسمى المسجد بهذا العنوان أسماه من أجل حبة عنب رجع إلى بيته فسألته الزوجة والأولاد عما يفعل وكيف يأخذ كل ماله في هذا المسجد ويتركهم بلا مال قال يا أبنائي اشتهيت العنب وأنا بينكم في حياتي فلم تدخلوا لي حبة عنب واحدة فهل يا ترى بعد مماتي تقدمون لي خيرا بعد أن أموت فقد ادخرت لنفسي من مالي قبل موتي لذا أقول لنفسي ولك ادخر لنفسك قبل موتك فقل أن يفعل لك فاعل بعد الموت بل قد يتقاتل الأبناء على ميراثك بل قد يظلم الأخ إخوته وتفترق العائلة بسبب المال وبسبب الميراث لأنك ما ربيت وما أحسنت فبادر وقدم لنفسك من أجل حبة العنب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا فرج كربنا ويسر أمرنا اجعل مصرنا أمنا أمانا اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا خذ بأيدي حكامنا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم خذ بأيديهم للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين، وهيئ لهم بطانة خير يا رب العالمين تذكرهم عند النسيان وتنصحهم عند الانحراف. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. يا ربنا أمنا في أوطاننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، نجح الطلبة والطالبات، اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اشف المرضى وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.